بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
قوله أما بعد، أي مهما يكون من شيء بعد، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول ذلك: أما بعد. فهذا الإشارة إلى أمر ذهني إذا كتب هذه المقدمة قبل هذه الكتب والأبواب، أي ما في ذهن الحافظ، وحسية إذا كان قد كتب هذه المقدمة بعد الانتهاء من تأليف وجمع بلوغ المرام. مختصر، والمختصر والاختصار ما قل لفظه وكثر معناه، يشتمل أي يحتوي على أصول الأدلة. الأصول جمع أصل وما يبنى عليه غيره، ومن هنا تعلم بارك الله فيكم أهمية هذا الكتاب أنه يحتوي على أصول الأدلة. فإذا حفظ طالب العلم هذه الأصول وفهمها يسر الله له الوصول إلى الاجتهاد والتحقيق بإذن الله رب العالمين. هذه الأصول قال: أصول الأدلة الحديثية. الأدلة جمع دليل وهو المرشد إلى المطلوب. الحديثية نسبة إلى الحديث، وهو لغة ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. نعم. فقوله الأدلة الحديثية أخرج الأدلة من القرآن، وعادة أهل العلم في كتب الحديث منهم من يجمع بين الأمرين، فترى أنه يذكر الأدلة أو شيئا منها من القرآن كما أنه يذكر أدلة من السنة، كالإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. ومنهم من يقتصر على الأدلة الحديثية والأمر واسع. قال: للأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية بارك الله فيكم التي احتواها هذا المؤلف في باب الفقه حررته تحريرا بالغا. حررته أي نفيت عنه كل تعقيد، فالتحرير تهذيب الكلام وتنقيحه، تحريرا بالغا جيدا. لماذا هذا التحرير؟ ما فائدته؟ ليصير. فاللام هنا بينت لنا علة التحرير هذا، ليصير أي هذا الكتاب هو بلوغ المرام من يحفظه من طلاب العلم من بين أقرانه زملائه نابغا أي عاليا في العلم زائدا على أقرانه بحفظه لهذه الأدلة. فاحفظ فإن كل حافظ إمام. وهذا فيه أهمية الحفظ، وقد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم به وحثنا إليه: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وفي الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعه. فرب مبلغ أوعى من سامع. فطالب العلم الذي لا حفظ له ينسى ويذهب عنه كثير من العلم، إذن لابد من الحفظ. والحفظ هذا لابد أن تقدم الأهم ثم بعد ذلك المهم. فالأهم أن تبدأ بحفظ كتاب الله، ثم بحفظ ما يسر الله من سنة رسول الله، ثم ما يسر الله من متون العلم. فكلما قوي الطالب في الحفظ كلما سهل عليه العلم، خذها قاعدة. وما سيبقى معك إلا ما حفظت في أول الطلب، فلا تكسلا. قال: واستعين به الطالب المبتدئ. هذا من الفوائد يستعين به بهذا المؤلف الطالب المبتدئ أي في العلم، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي بالرجوع إليه بالنظر إلى العلل إلى التخاريج، فهو كتاب قريب وسهل. وعلمت بعض مميزاته في دروسنا الماضية، فيقول يستعين به الطالب المبتدئ على فهم الفقه وتحقيقه بإذن الله تعالى، لأنه اشتمل على أصول الأدلة الحديثية في الأحكام الشرعية، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. ولهذا نرى العلماء يشرحونه ويعلقون عليه ويحققون أحاديثه، وهذا من فضل الله على الحافظ ابن حجر.
وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة.
لما ذكر وبين هذا المختصر، انظر يقول مختصر، والواحد منا اليوم يعجز عن قراءته فضلا عن حفظه، ضعفت الهمم. لما بين شيئا من ميزات هذا الكتاب بين اصطلاحه، وهذا أمر مهم. الاصطلاح ما اصطلح عليه صاحب الكتاب في كتابه، وقول العلماء في القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، نقول إذا بين هذا المصطلح لنفسه اصطلاحا، إذا بينه نقول لا مشاحة في الاصطلاح، فقد يصطلح الإنسان لنفسه اصطلاحا يبينه، يكون هذا الاصطلاح مخالف مثلا لاصطلاح العلماء في هذه المسألة، لكنه قد بين، إذا لابد من البيان. هنا يقول وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة، من أئمة الحديث. ولهذا قلنا إن بلوغ البرام من مميزاته أنه من كتب التخاريج، فطالب علم الحديث إذا جاء مثلا لحديث أبي هريرة أخرجه الأربعة يرجع مباشرة إلى النسائي بن داود الترمذي بن ماجه ويخرج الحديث وينظر في الأسانيد، فهذا من المميزات. قال لإرادة نصح الأمة، انظر إلى هذا التعليل، لماذا أخرج وبين عند كل حديث من أخرجه من الأئمة نصح، لتعلموا عظيم علم الحديث وأهله، فهم أهل النصح، وهذا يستفيده طالب العلم أنه إذا ذكر حديثا يذكر من أخرجه لإرادة نصح الأمة. فالنصح ببيان أن الحديث ثابت في دواوين السنة، الآن لما نقول أخرجه البخاري متفق عليه أخرجه الأربعة، فالمستمع يعلم علم يقين أن هذا الكتاب في أمهاته الدواوين الحديثية، وهذا من النصح، وأن هذا الحديث قد تداوله العلماء لذا أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهذا من النصح. نعم، فإذا كان في إسناده أو بعض إسناده ضعف بينه، وهذا من النصح. هكذا مما يستفيده طالب العلم من التخريج أنه إذا أراد أن يحكم على هذا الحديث رجع إلى الأصول، مما يستفيده الطالب من التخريج أنه يعرف أمهات الكتب الحديثية، مما يستفيده طالب علم الحديث من التخريج أنه إذا أراد أن يبحث في الحديث وينظر حاله صحيحا ضعيفا رجع إلى هذه الكتب. هكذا مما يستفيده إذا أشكل عليه لفظ غريب في الحديث يرجع إلى شروحات هذا الأصل، لأنه علم أن هذا الحديث قد أخرجه البخاري، فيرجع إلى شروحات صحيح الإمام البخاري فينظر في كلام أهل العلم في الشرح، والفوائد كثيرة جدا، الفوائد كثيرة جدا.
فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
إذا قال الحافظ أخرجه السبعة، من هم السبعة؟ أحمد في مسنده، أحمد بن محمد بن حنبل في المسند، كتاب عظيم جليل، والبخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة، ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، والترمذي نعم، والنسائي وابن ماجه، الترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن هؤلاء هم السبعة، هؤلاء هم السبعة. فالنسائي أحمد بن شعيب النسائي، والترمذي محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي، وابن ماجه اسمه محمد ابن يزيد القزويني. إذن إذا قال الحافظ أخرجه السبعة بارك الله فيكم، فالمراد هؤلاء.
وبالستة من عدا أحمد،
وبالستة من عدا أحمد، أي أنه أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم،
يعني من عدا البخاري ومسلم، بقي يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة. إذن بقوله الخمسة أسقط الشيخين البخاري ومسلم، وبقي أحمد وأصحاب السنن الأربعة.
وقد أقول الأربعة وأحمد،
وهذا بيان، الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا بيان، الأربعة وأحمد المعنى واحد. يعني إذا قال أخرجه الخمسة أو قال الأربعة وأحمد فالمعنى واحد.
وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول،
الثلاثة الأول الذين هم أحمد والبخاري ومسلم، من بقي؟ بقي معنا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء أربعة وهم أهل السنن.
وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير،
قال وبالثلاثة من عداهم، من عدا هؤلاء الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم وعدا الأخير وهو ابن ماجه، فيكون الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء هم الثلاثة.
وبالمتفق عليه البخاري ومسلم،
وهذا اصطلاح لأهل العلم، المتفق عليه البخاري ومسلم. الجد بن تيمية يدخل أحمد أيضا في هذا اللفظ،
وقد لا أذكر معهما غيرهما
لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، وأصح هذين الكتابين صحيح الإمام البخاري.
ومن عدا ذلك فهو مبين،
قوله وقد لا أذكر معهما غيرهما، بمعنى أن الحديث يكون قد أخرجه الشيخان وغيرهما، لكنه يقتصر يقول متفق عليه لأنهما الذروة في الصحة.
ومن عدا ذلك فهو مبين،
يعني رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، يعني رواه فلان وفلان، يبينه عقب كل حديث. فهذه الأمور ينبغي لطالب علم الحديث أن يعلمه، فمعرفة اصطلاحات العلماء أمر مهم، تقي طالب العلم من الزلل. فإذا رأيت مثلا في كتب الفقه ترى المالكية لهم اصطلاحات، الشافعية لهم اصطلاحات، فإذا لم تفهم هذه الاصطلاحات لربما حملت كلامهم ولا يحتمل، لأنهم إنما اصطلحوا على كذا وكذا. وهكذا اصطلاحات علم الحديث والمحدثين. فرحم الله ابن حجر رحمه الله حيث بين لنا اصطلاحه بيانا شافيا كافيا.
وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام،
سمى هذا المختصر بلوغ المرام، تقدم معنا، من أدلة الأحكام، أخرج بارك الله فيكم ما يتعلق بأمر العقائد والسير والتاريخ.
والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا،
اللهم آمين، بأن يسر لنا العمل به ظاهرا وباطنا،
وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.